بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
درس اليوم كما ذكرنا لكم هو نصوص أدلة من الكتاب والسنة في الأوامر والنواهي الخاصة بالصيام وشهر رمضان، فنذكر لكم 30 دليلا وما فيها من المسائل والأحكام المتعلقة بشهر الصيام وبأحكام الصيام. أولا، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية واضحة، فيها أمر من الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر واضح ويدل على أن صيام شهر رمضان من الفرائض ومن الواجبات، وهذا لا يخفى على كل مسلم، والأدلة كثيرة، بل أن صيام رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حديث رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 682. هذا حديث عظيم فيه بيان فضل شهر رمضان، ومن فضائله أن الشياطين ومردة الجن كبار الشياطين ورؤساؤهم يصفدون بالأصفاد، يقيدون بالأغلال في أول ليلة من رمضان إلى أن ينتهي شهر الصيام شهر رمضان، وهذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم. كذلك أيضا تغلق أبواب النار، أبواب النار تغلق وهي سبعة كما جاء الدليل عليها، وتفتح أبواب الجنة الثمانية أيضا، وهذا يدل على أن الله عز وجل فتح الخير والبركة في هذا الشهر، ولذلك قالوا: ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، من يريد الثواب والأجر والمغفرة والعتق من النار فليقبل على الطاعة والعبادة، فليقبل على الصيام والقيام في هذا الشهر شهر رمضان. ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أقبل واعمل الخير بأنواعه في هذا الشهر العظيم، ويا باغي الشر أقصر، لا تفعل الشر في هذا الشهر، ابتعد عنه بكل أنواعه، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذا أيضا يدل على فضل هذا الشهر، وهو أفضل الشهور شهر رمضان، فعلى المسلم أن يعزم ويجد في الطاعة ويتوب إلى الله عز وجل ويستعد لهذا الشهر بالإخلاص لله عز وجل وبالتفقه في أحكام الصيام. الثالث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث بهذا اللفظ جاء في صحيح سنن الترمذي 683. قال الترمذي صحيح، وأصل هذا الحديث في الصحيحين كما هو معلوم، لكن جاءت الثلاث في حديث واحد في هذا الحديث، صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، جاءت في حديث واحد هذا اللفظ الذي جاء. وهذا يدل على أيضا فضل صيام شهر رمضان وفضل قيامه وفضل قيام ليلة القدر. غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرطين: إيمانا واحتسابا، مصدقا بالله عز وجل وبثوابه ومحتسبا الأجر، مخلصا لله عز وجل في صيامه وقيامه، مخلصا لله يرجو ثوابه إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر والثواب من هذا الصيام والقيام. فإذا استوفى الشرطين غفر له ما تقدم من ذنبه. علينا أن نجتهد في هذا الشهر ونخلص لله عز وجل. الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، استثنى الصوم من جميع الأعمال. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا اللفظ في الصحيحين متفق عليه. قال الأوزاعي رحمه الله: ليس يوزن لهم الصائمون، ليس يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا الأجر والثواب والحسنات. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره كلام الأوزاعي رحمه الله. فهذا أيضا يدل على فضل الصيام، إن الله عز وجل ادخر ثوابه عنده عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصائم يدع كثيرا من شهواته أثناء الصيام ورغباته وأنواع الطعام والشراب من أجل الله عز وجل، لوجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل فرض عليه صيام هذا الشهر. ولذلك يفرح عند الله عز وجل، يفرح فرحتان الصائم: فرحة عند فطره بعد نهار طويل امتنع عن المفطرات، غربت الشمس أفطر، يفرح لأنه أدى هذه الطاعة، أدى هذا الفرض الواجب الذي عليه، فهو يفرح أن الله عز وجل وفقه وهداه للإسلام وهداه للصيام وأعانه عليه. فرحة عظيمة لا يشعر بها كل أحد، لكن له فرحتان الصائم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والفرحة الأخرى عند لقاء ربه، عندما يجد ثواب الصيام. خامس: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوه 30 ثم أفطروا. هذا اللفظ في صحيح سنن الترمذي 684، وأصله في الصحيحين هذا الحديث. لا تقدموا الشهر، لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، آخر يومين من شعبان بيوم أو يومين، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين قبل هلال رمضان، إلا أن يوافق ذلك صوما، كان يصوم أحدكم تعود أن يصوم الاثنين والخميس، أو تعود أن يصوم أكثر شهر شعبان، فهذا مستثنى من هذا الحديث، استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق، يجوز له أن يصوم إذا كان اليوم الاثنين 29 شعبان، يجوز له أن يصوم، يتقدم رمضان بيوم يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لأنه تعود، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، تعود أن يصوم هذا اليوم، هذا مستثنى يجوز له أن يصوم، أما غيره لا يجوز، نهي واضح، لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين، نهي واضح جدا، إلا من تعود على الصيام. ثم قال صوموا لرؤيته، أمر أيضا، صوموا إن رأيتم هلال رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا أيضا للعيد، لعيد الفطر، أفطروا لرؤيته، إذا رأيتم هلال شوال أفطروا للعيد، فإن غم عليكم فعدوه 30، إذا منعكم من رؤية الهلال غيم أو ريء أو غبار أو غير ذلك من الأسباب، غم عليكم ما استطعتم أن تروا هلال رمضان ولا هلال شوال فعدوه 30، عدوا شعبان 30 ثم عدوا رمضان 30 ثم أفطروا، قال في آخر الحديث. السادس عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام، قال كريب مولى ابن عباس قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، حاجة أم الفضل رضي الله عنها، طلبت منه شيء أن يأتي به من الشام فذهب إلى الشام، قال قضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، ظهر هلال رمضان وهو بالشام عند معاوية رضي الله عنه، قال فرأينا الهلال ليلة الجمعة، رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة، إذن صاموا يوم الجمعة أول رمضان، قال ثم قدمت المدينة، رجع من الشام إلى المدينة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، آخر شهر رمضان، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، سأله عن الأخبار أهل الشام ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ ابن عباس يقول لكريب أنتم في الشام متى رأيتم هلال رمضان؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا، وصام معاوية، قال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت، في المدينة رأوا الهلال ليلة السبت فصاموا السبت، فلا نزال نصوم، يقول ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، فقلت كريب يقول ألا تكتفي برؤية معاوية في الشام؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر في صحيح سنن الترمذي 693، ورواه أبو داود أيضا، ورواه مسلم أيضا برقم 1087 في صحيح مسلم. قال الترمذي بعدما روى هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، أن لكل أهل بلد رؤيتهم، هذا الحديث وهذا الفهم من ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا نقله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كما في الحديث السابق صوموا لرؤيته، فهم في المدينة لم يروا الهلال ليلة الجمعة فما صاموا، رأوه ليلة السبت، فهو نفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صوموا لرؤيته. هنا الشاهد من الأمر الذي جاء في الحديث، فهو حديث. ولذلك هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم بالنسبة للصيام، وهذا الحديث يدل على اختلاف المطالع للهلال في البلدان، بلدان غير البعيدة أو غير القريبة، فيه خلاف بين أهل العلم. إذا تباعدت البلدان، هذه البلاد المسلمة بعيدة عن البلاد الأخرى المسلمة، فبالاتفاق بدون خلاف لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كما حكى ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر، وأيضا ذكر النووي وأيضا في المجموع في المجلد السادس ذكروا الإجماع. إذا تباعدت بلدان المسلمين، بلد مسلم بعيد جدا عن البلد الآخر، فكل واحد منهم له رؤيته، فمثل ما حصل في هذا الحديث، أهل الشام بعيد عن المدينة، فهناك صاموا يوم الجمعة في الشام، في المدينة صاموا يوم السبت. هذا الحديث دليل على هذا الرأي، ولذلك فيه إجماع. إذا تقاربت البلدان، هذه البلد المسلمة قريبة ملاصقة للبلد الأخرى كأنهم بلد واحد، أيضا بالاتفاق بالإجماع رؤيتهم واحدة، كما قال النووي في المجموع أيضا في المجلد السادس. إذن عرفنا إذا تباعدت البلدان بالاتفاق لا يراعى اتحاد الرؤية، كل بلد لها رؤيتها. إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد فبالاتفاق رؤيتهم واحدة، كما قال النووي في المجموع، بالاتفاق ذكر الإجماع. الخلاف وين؟ إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، هنا يأتي الخلاف، هل نفس الرؤية ولا تختلف؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. لا نريد نأخذ في الخلافات، نأخذ الفوائد من هذه الأدلة التي جمعناها لكم. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصد من الإتيان بهذه الأدلة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن هذه الأقوال والأدلة الصحيحة نفهم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالصيام وبشهر رمضان. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حديث عظيم رواه أحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير 55. يقول صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان، كأنه يبشر المسلمين، يبشر الصحابة، أتاكم رمضان شهر مبارك، فكأنه يحثهم على حسن استقبال هذا الشهر بالنية، بإخلاص النية، بالرغبة، بالعزم على الاجتهاد في هذا الشهر بأنواع الطاعة. أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، وذكر شيئا من فضائل هذا الشهر وفضل ليلة القدر، وأنها خير من ألف شهر. العبادة، قال المفسرون، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر، هكذا قالوا. فأتاكم رمضان فيه البشارة
بقدوم شهر رمضان وأنه موسم عظيم للمغفرة والعتق من النار. السعيد من اغتنم ساعاته بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات. لذلك قال بعض السلف إن الله تعالى جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى طاعته ومرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا وخسروا. هذا الأثر ذكره ابن رجب في لطائف المعارف، إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضمارا، مضمار يعني ميدان للسباق، كل المسلمين يتسابقون، كل يريد الخير والأجر والثواب، مضمار لخلقه يستبقون فيه إلى طاعته ومرضاته. كل يريد طاعة الله عز وجل ويريد الثواب ويريد مرضات الله عز وجل. فسبق قوم ففازوا، هؤلاء الذين اجتهدوا في هذا الشهر استفادوا من أوقاتهم ومن أعمارهم، اغتنموا ساعات شهر رمضان، ليله ونهاره اغتنموها في القيام والصلاة وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وسائر الطاعات وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الطاعات. سبق قوم ففازوا وتخلف آخرون الذين شغلتهم الملاهي
وغيرها مما يشغل الناس في هذا الشهر العظيم المبارك، فخابوا وخسروا. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، أمر منه صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، فالناسي ليس عليه شيء، لا ليست عليه مؤاخذة، ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو فارتكب أي شيء من المفطرات، نسي قال فليتم صومه، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فليتم صومه يعني صومه صحيح، ليس عليه قضاء ولا فدية ولا أي شيء، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قاس الفقهاء على الأكل والشرب بقية المفطرات، بقية المفطرات، فلا يؤاخذ الناسي. لكن من رأى صائما يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسي وجب عليه تذكيره. ليش؟ لأن هذا من إنكار المنكر، الأكل في نهار رمضان للمسلم منكر عظيم، هو ناسي ما عليه ذنب، لكن إذا رأيته يجب عليك أن تنبه، انتبه أنت صائم لأنه منكر، والواجب عليك إنكار المنكر. فيجب عليك إذا رأيت صائما يأكل ويشرب وهو ناسي وجب عليك تذكيره. ومن اغتسل استحم أو تمضمض دخل الماء في حلقه بلا قصد لا يفسد صومه لعدم إمكانية التحرز من ذلك، ليس عليه شيء. التاسع قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أمر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني طلوع الفجر، أمر إباحة منه سبحانه وتعالى، فيه الرحمة لهذه الأمة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر. إذا أردتم الصيام فكلوا واشربوا في الليل حتى يتبين لكم النهار والفجر، هذا هو وقت الصوم، بداية وقت الصوم طلوع الفجر. إذا تبين لكم الفجر فأمسكوا عن المفطرات طول النهار حتى غروب الشمس. إذن هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، أمر إباحة، أن الأكل والشرب يجوز في الليل إلى أن يطلع الفجر، لا أحد يمنع صائما من الأكل والشرب إلى أذان الفجر، لأن الله عز وجل أمر بالأكل والشرب. عاشرا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه، هذا حديث أيضا مثل الآية السابقة. فبلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول حتى يقوم الناس ويتسحرون. إن بلال يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم عبد الله المؤذن الثاني، يؤذن لصلاة الفجر. كلوا واشربوا حتى يؤذن لغاية الأذان. 11، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والحاكم، وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير 607. إذا سمع أحدكم النداء، حديث السابق: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طلع الفجر وأنت تأكل تتسحر في يدك الطعام والشراب، هنا تأتي رحمة الإسلام. أنت ما انتهيت من سحورك من أكلك، تشتهي أو تريد أن تشرب، تكمل ما في هذا الإناء أو ما في هذا الكأس. جاءت رحمة الإسلام. إذا سمع أحدكم النداء أذن الفجر والإناء على يده فلا يضعه، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته منه. فهنا نهي واضح حتى يقضي حاجته منه. وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، هذه رخصة. لا يتعمد الإنسان أن يأكل إذا أذن الفجر، لكن إذا حصل أن الإنسان كان يتسحر وفاجأه أذان الفجر وهو لم ينتهي مما بين يديه من طعام أو شراب، يجوز له يفعل، وفعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح ذكرها أهل العلم، أنه أقيمت صلاة الفجر وهو يشرب رضي الله عنه، فيقول: يا رسول الله أشربها؟ فقال: أشربها. إقامة الصلاة، ما انتهى من سحوره عمر رضي الله عنه، وهي بسند صحيح، وهكذا جاء عن السلف. هذه رخصة، لكن الإنسان لا يتعمد، لا يجوز له إذا أذن الفجر أن يأكل، لا يجوز أن يتعمد هذا. لكن هذه تحصل أحيانا، الإنسان يسهو لا ينتبه لأذان الفجر وهو يأكل السحور وفاجأه الأذان، هذا الذي يعذر، هذا الذي تأتيه الرخصة من الشرع، هذا الذي تأتيه الرخصة من الشرع. أما إذا تعمد لا يجوز. وإذا أكل إذا أذن الأذان وهو متعمد أفطر يومه وعليه التوبة وقضى هذا اليوم، لكن هذا الحديث فقط يحمل إذا فاجأه الأذان، لا يتعمد تأخير السحور إلى الأذان ثم يأكل، هذا لا يجوز. تحايل على الشرع، تحايل على الشرع، لأن الله عز وجل حدد لنا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر. خلاص لا تأكل إذا تبين الخيط الأبيض، إذا طلع الفجر لا يجوز لك أن تأكل وتشرب. لكن هذا الحديث فقط لمن لم يتعمد، لمن فاجأه الأذان، نعمل بكل ما جاء في الشرع. 12، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حديث متفق عليه. قوله فقد أفطر الصائم من حيث الحكم لا من حيث الواقع، لأن الصائم لابد أن يفطر على طعام أو شراب، لا يكفي غروب الشمس وهو مفطر، بعد لا زال هو صائم. لكن هنا المقصود فيه من حيث الحكم، هنا يجوز له أن يفطر إذا غربت الشمس، بل يستحب له تعجيل الإفطار إذا غربت الشمس. عرفنا معنى؟ لأن إذا دخل وقت الفطر بغروب الشمس لا يؤخر الإنسان الإفطار إذا غربت الشمس، ولو تأخر أذان المغرب
هنا جاء تقييد النبي صلى الله عليه وسلم إفطار الصائم بغروب الشمس، لم يذكر الأذان في الحديث. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يعجل الإفطار، يعجل الإفطار. ودل فعله صلى الله عليه وسلم بعد أمره على ذلك في الأحاديث الصحيحة.
الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، أمر للاستحباب باتفاق العلماء. السحور بركة، فيه متابعة للسنة والتقوي على العبادة، فيه مخالفة لأهل الكتاب الذين إذا صاموا لا يتسحرون، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتسحرون بل يؤخرون السحور لينالوا هذه البركة. السحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فالمسلم لا يترك السحور بل يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر يتسحر، فيه متابعة للسنة. الحديث الرابع عشر عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فيه أمر بتفطير الصائمين، أمر استحباب بتفطير الصائمين، وقد ثبت فضل الجود في رمضان في حديث. فهذا الحديث: من فطر صائما، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، فيه بيان فضل تفطير الصائمين، كان له مثل أجره. من فطر صائم واحد كان له مثل أجر هذا الصائم. كم أجر الصائم عند الله عز وجل معلوم، فإذا فطرت هذا الصائم كان لك مثل أجره، فما بالك إذا أكثر من صائم. هذا خير عظيم. خامس عشر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا فضل عظيم، حديث متفق عليه في الصحيحين. فليبادر المسلم بأداء العمرة في شهر الصيام فإنها تعدل حجة، أجر حجة. هذا فضل عظيم لا يفوت. السادس عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان. هذه رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق. هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه من الغيب، يجب الإيمان والتصديق، ما دامها صحت يجب الإيمان والتصديق. بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، ضبعي هذا الجانب الأيمن واليسر من الكتف، فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. قال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل، منتصف الجبل، إذا بأصوات شديدة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات شديدة، ناس يصرخون. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، الرجل فوق والرأس تحت، معلقون، مشققة أشداقهم جانبي الفم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذه عقوبة من صام ثم أفطر بغير عذر، استهان بشهر الصيام وأفطر بغير عذر، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الوعيد الشديد، العقوبة الشديدة لمن تعمد الإفطار في شهر رمضان. حديث رواه النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب المفطرين في نهار رمضان من غير عذر شرعي. السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. تعرفون القيء؟ القيء إذا رجع الإنسان الطعام الذي في معدته إلى الخارج. من ذرعه القيء غلبه، هو صائم في نهار رمضان خرج بغير إرادته، فليس عليه قضاء، يكمل صومه وليس عليه قضاء هذا اليوم. ومن استقى فليقضي، من تعمد القي، تعمد القي في نهار رمضان وهو صائم أفطر فسد صومه وعليه التوبة والقضاء. من استقى فليقضي، هذا من مفطرات الصيام تعمد القي. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
الثامن عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، جراب تمر، زنبيل تمر ليصنع من الخوص، فيه تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به، خذه فتصدق به. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، يعني ما في أحد في المدينة عائلة أفقر من عائلتي يا رسول الله، كيف أتصدق به وأنا محتاج لهذا التمر؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. حديث متفق عليه في الصحيحين. دل الحديث على أن الجماع مفطر وعليه إجماع أهل العلم، ودل الحديث على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان لقول الصحابي: هلكت، وجاء في رواية: احترقت يا رسول الله، يعني خلاص احترقت في النار، سأدخل النار بسبب هذا الذنب العظيم الذي ارتكبته. وهذا يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء عند جمهور العلماء، لأن جاء في إحدى رواية الحديث: اقضي يوما مكانه، صححه ابن حجر في الفتح في المجلد 11. الكفارة في هذا الحديث على الترتيب كما جاء في الحديث: عتق رقبة. عندك تستطيع أن تشتري عبدا رقبة وتعتقها؟ قال: لا أستطيع. قال: صيام، تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ أفطر في لحظة دقائق، لكن عليه صيام شهرين متتابعين، عقوبة شديدة تدل على خطورة وعظم الإفطار متعمدا والجماع في نهار رمضان متعمدا. قال الحسن ومجاهد، قال البخاري: قال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، كذا لو جامع وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل، واحد يعتقد أنه في الليل لا زال ووقع على امرأته، بعد ذلك تبين أن الفجر طلع، الأذان الأذان من نص ساعة أو أكثر وهو لا يعلم، معتقد بقاء الليل، هذا لا قضاء عليه ولا كفارة عليه وليس عليه شيء، يكمل صيامه لأنه لم يتعمد. لو جامع وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل لم يتعمد. المرأة يفسد صومها وعليها القضاء، أما الكفارة فلم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا تقاس على الرجل. إن جامع في قضاء رمضان، سافر أو مرض في رمضان يومين في شوال، قضى هذين اليومين في القضاء، إذا جامع وهو يقضي صيام رمضان فسد صومه وعليه التوبة والقضاء ولا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بشهر رمضان. تاسع عشر، قال الله عز وجل: ومن كان مريضاً
أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أمر الله عز وجل المسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان أمرهما بقضاء أيام الفطر على الوجوب. أمر عدة من أيام أخر أمر منه عز وجل، يرخص للمريض والمسافر الفطر في نهار رمضان، لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. 20 عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. قال ابن حجر: الحروري نسبة إلى حروراء، بلدة على بعد ميلين من الكوفة، يقال لمن اعتقد رأي الخوارج حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه في البلدة المذكورة في حروراء فنسبوا إليها. قاله ابن حجر في المجلد الرابع 424 من فتح الباري. أمرت المرأة الحائض بالقضاء لأن الحيض من مبطلات الصوم، كذلك يقاس عليه النفاس لنفس العلة. حديث 21 عن لقيط ابن صبرة ابن صبرة رضي الله عنه قال عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما لا تبالغ في الاستنشاق. نهى، أمره بالاستنشاق في كل وضوء إلا أن تكون صائما، دل على أن دخول الطعام والشراب من الأنف يفطر الصائم، يفطر الصائم. 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا في حال قيامه، مؤمنا بالله تعالى، مصدقا بوعده وثوابه، محتسبا الثواب، لا بقصد آخر الرياء والسمعة، لا، وجه الله عز وجل، الحرص على القيام مع الجماعة، لا ينصرف قبل إمامه، يوتر مع الإمام، لا بأس بحضور النساء للصلاة بالشروط الشرعية. في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. فإذا قام الليل يجعل آخر صلاته بالليل وترا. 23 قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا في بداية الإسلام، خير الناس إذا دخل رمضان أن يصوم أو يفدي يطعم مسكين، هذا في بداية الإسلام. على الذين يطيقونه، يستطيعون صيام رمضان، فهم مخيرون إما أن يصوموا أو فدية طعام مسكين عن كل يوم. لكن هذه الآية نسخت بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية نسخت، أوجبت الصيام، الآن ما في فدية. قال ابن عباس: أثبتت للحبلى والمرضع. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. أثبتت، إذن بقيت الفدية للحبلى والمرضع، يقول ابن عباس كما في صحيح سنن أبي داود. كذلك عند أبي داود بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية، الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير، هي نسخت لجميع الناس، ورخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هذه فتوى من ابن عباس رضي الله عنه، وفهم للآية، وأيضا تفسير للآية، وتفسير الصحابي يعتبر كالنص، كالمرفوع حكما يحتج به عند أهل الإسلام، فهو فسر الآية، الآية نسخت
لكن بقي الحكم للحبلى حامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز، هؤلاء الأربعة يفدون إذا أفطروا، شق عليهم الصيام فيرخص لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. سئل ابن عمر رضي الله، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، سئل أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال تفطر وتطعم، تطعم مكان كل يوم مسكينا. رواه البيهقي في سننه من طريق الإمام الشافعي رحمه الله وسنده صحيح. فهذان الصحابيان، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع قال ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في هذا القول. فابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أفتيا الناس الحبلى والمرضع إذا أفطرتا بسبب خوفهما على الولد أو على الجنين بالنسبة للحامل عليهما الفدية. هذا القول قال به مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين، كما قال ابن قدامة في المغني المجلد الرابع 394. ضاق علينا الوقت، بقي 10 دقائق عن الأذان. 24، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم من صام جوارحه عن الآثام، صام لسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. 25، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. في الإسلام يحث ويأمر المسلم الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق. 26، حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام جنة ستر ووقاية من الوقوع في المعاصي. يقول الصيام جنة فلا يرفث ولا يصخب، الصائم لا يرفث يتكلم الكلام الفاحش والكلام الرديء والكذب والسب والشتم، لا 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 يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته ويصيح في الطرقات أو في المكاتب يرفع صوته بالخصومة والمنازعة مع المسلمين ومع غيرهم، لا، صيام جنة لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. فالصيام الشرعي صيام الجوارح عن الآثام بالإضافة إلى الإمساك عن المفطرات. 27، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أحيى ليلة غالب الليل ليس كل الليل. قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، ليلة كاملة. رواه مسلم في صحيحه، أحيى ليلة بالقيام والتعبد لرب العالمين، هذه العشر الأواخر في ختام الشهر فيها ليلة القدر، على المسلم أن يجتهد في العبادة ويصبر على العبادة. 28، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر في رمضان، يعتكف في المسجد ليتعبد صلى الله عليه وسلم، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، اطلبوا ليلة القدر تحروها في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. 29، حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والقربة، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، فالاعتكاف له شروطه يجب الالتزام بها. 30 والأخير، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة، حديث متفق عليه. قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، أقط ليقط الجبن المجفف، اللبن المجفف، ها ليقط تعرفونه، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، ولا أخرج، يقول أبو سعيد، ولا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة في غير الصحيحين، لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصاع يساوي 2.5 كيلو تقريبا، تدفع زكاة الفطر للمساكين، لحديث طعمة للمساكين، حكمتها تطهير الصائمين من اللغو والرفث والذنوب في كل رمضان. زكاة الفطر كفارة لهذه الذنوب خلال الشهر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان،
ويبارك لنا فيه، ويثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويسددهم ويعينهم على مسؤولياتهم، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.